الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان ويا معاشر الأحبة، يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم السبت الذي هو 27 من شهر ذي القعدة عام 41,400، في لقائنا الثالث في هذه السلسلة، سلسلة قراءات في رسائل الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تدفع عنه الافتراءات، والتي مضى منها مجلسان أو لقاءان أو حلقتان، سموهما بما شئتم، فهذا اللقاء هو الثالث. وأحببت فيه أن أختم الكلام بنقل الشهادات عن العقلاء الكفار الذين أنصفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الإمام المجدد أنصفه هؤلاء العقلاء من الكفار، وأنصفوا دعوته وشهدوا لها بالصفا والنقاء، وشهدوا لها بأنها هي الدين الصحيح. وفي الحقيقة ما كان هذا يدور بخلدي في اللقاء الماضي، ولكن وجدت تني أمام كم كبير من كلام هؤلاء العقلاء الذين شهدوا بصدق هذا الإمام المجدد وصحة دعوته وأنصفوها، فكانوا أشبه ما كانوا في صنيعهم هذا بالكفار الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه وصدق ما جاء به، وإن كانوا لم يوفقوا إلى الإسلام. فهؤلاء إنما أحببت نقل كلامهم ليظهر عند كل باحث عن الحقيقة الإنصاف الذي وجد عند المنصفين من الكفار، ويقارن بينه وبين الظلم والكذب والبهتان والافتراء الذي وجد عند المسلمين، بل عند بعض من ينتسب إلى العلم من المسلمين، فيرى الباحث الفرق بين عدل الكافر مع كفره، وظلم الجاهل مع جهله، وظلم المنتسب إلى الإسلام والعلم مع ذلك كله، ويرى الفرق بينهما ويجد الحقيقة المرة، وهي للأسف الشديد صدق الكافرين وكذب المدعين للعلم من المسلمين في زمان الشيخ وبعده إلى يومنا هذا، مثل ابني سحيم وابن مويس وابن عدوان ومربد التميمي والعتيقي وابن فيروز وابن عفالق ومحمد الكردي بالمدينة ودحلان بمكة والقباني في البصرة وابن جرجيس وابن علوي الحداد والشطي في الشام والكوكباني في اليمن وعمر بن محبوب في تونس وبن سلوم وبن سند في نجد، وقد شرقوا بهذه الدعوة. ثم خرجوا من نجد وذهب أحدهما إلى الحسا والثاني إلى الزبير بالعراق، كذلك بن منصور في نجد، ثم شرق بهذه الدعوة فخرج إلى مكة وغيرهم في الأزمان السابقة. والصوفية والإخوان المسلمين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وبدعهم ونحلهم والتبليغ في هذا العصر الحديث. فأحببت أيها الإخوة أيها الأحبة، أحببت معاشر الأحبة أن أنقل كلام هؤلاء العقلاء من الكفار، ليعلم السامع بعد ذلك ظلم هؤلاء وإن كانوا مسلمين. ولنستعن بالله تبارك وتعالى. فأولا عندنا المستشرق النمساوي الذي يعد كبير المستشرقين في زمانه، غولتهر، في كتابه العقيدة والشريعة، حيث يقول في هذا عن دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يقول: إذا أردنا البحث في علاقة الإسلام السني بالحركة الوهابية نجد أنه مما يسترعي انتباهنا خاصة من وجهة النظر الخاصة بالتاريخ الديني، نجد الحقيقة التالية: يجب على من ينصب نفسه للحكم عند الحوادث الإسلامية، هكذا يقول، يجب على من ينصب نفسه للحكم عند الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصار الديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. الله أكبر معاشر الأحبة، انظروا إلى هذا الكافر ماذا يقول. يقول: الذي ينصب نفسه للحكم على الحوادث الإسلامية وعند الحوادث الإسلامية التي تقع في بلاد المسلمين، يجب عليه أن يعتبر الوهابيين، يعني دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن معه، الوهابيين، يجب عليه عند هذا، يجب أن يعتبر الوهابيين أنصار الديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هكذا يعبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعها، إنما هذا الدين أنزل من عند الله وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حد تعبيره. يقول: يجب على من ينصب نفسه للحكم عند الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصار الديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فغاية الوهابية هي، اسمعوا هذا الكلام العظيم، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. فهذا الكافر يشهد بأن الوهابيين هم أنصار الدين الصحيح الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وحينئذ إذا كانوا هم أنصار الإسلام على هذا النحو، فماذا سيكون هدفهم؟ لا بد أن يكون هدفهم هو كما قال هذا الرجل الكافر البعيد عن جزيرة العرب، يقول: غاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. وهذا الذي بينه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدد من رسائله، كما سيأتي معنا إن شاء الله نقل ذلك عنه رحمه الله في الفرية، أو في رد الفرية التي قيلت عنه، وهي أنه جاء بدين جديد. سيأتي بيان هذا وتوضيح هذا الكلام كلام هذا الحاكم الكافر، المؤرخ الكافر الذي شهد هذه الشهادة الصادقة مع كفره، أن مراد الوهابية شيخ الإسلام محمد الوهاب وطلابه من أبنائه وغيرهم هدفهم وغايتهم هي إعادة الإسلام كما كان. النقل الثاني عن المستشرق الأسباني أرمانو، حيث قال هذا المستشرق عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسفة وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق، فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة الرسول محمد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو كافر فيقول إلى عصر صحابة الرسول محمد وينتهي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، العصر المشرق، عصر الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فالوهابيون قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مني كما قلت لكم. فهذه شبيهة بكلام من تقدم الذي ذكرناه قبل قليل، من أن الوهابيين أنصار الديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فغاية الإسلام، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان، هكذا يقول هذا الرجل. فالوهابي قوم يريدون الرجوع بالإسلام إلى عصر صحابة الرسول محمد. فانظروا هذا المستشرق الأسباني ماذا يقول عن الشيخ محمد رحمه الله، وعن حقيقة دعوته، وعن أصحابه رحمهم الله تعالى، حينما قاموا يدعون الناس في بلاد نجد وفي جزيرة العرب كلها ويخاطبون الناس بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا الإمام المجاهد الأواه رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، جاء بتجديده لمن دثر من معالمه في هذه الأعصار المتأخرة. فالعجب، كل العجب، أن يدرك هؤلاء الكفار الحق في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويغفل أو يتغافل عنه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام بل وإلى العلم من أمة الإسلام. وسأنقل لكم عجبا أيضا عن دائرة المعارف البريطانية، وهو موجود على الشبكة وأنا نقلته من الشبكة، حيث قالت دائرة المعارف البريطانية هذه الموسوعة تقول عن الدعوة الإسلامية، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جددها شيخ الإسلام محمد الوهاب، تقول: الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام. الحركة الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب، يسمونهم الحركة الوهابية. لا نلتفت إلى هذه الأسماء، ولكن نلتفت إلى حقيقة الشهادة وروح الشهادة ومضمون الشهادة التي شهد بها هؤلاء. فيقولون أصحاب هذه المجموعة، يقولون: الوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وهذا حق، وكل مسلم يجب عليه أن يتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما قاله سواه فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، ما كان من قوله حق أخذ، وما كان من قوله خطأ ترك، أو باطل رد على قائله كائنا من كان. يقولون: والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده صلوات الله وسلامه عليه ويهملون كل ما سواها. ثم اسمعوا هذه العبارة الجميلة الموجزة. ماذا تتصورون معاشر الأحبة أن يقولوا؟ قالوا: وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. الله أكبر. أعداء الوهابية يعني دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، أعداؤها هم أعداء الإسلام الصحيح. إذن فهذه الشهادة لها منطوق ومفهوم. منطوقها كما سمعنا أن أعداء الإسلام الصحيح هم أعداء الوهابية، ومفهومها بالعكس أن الإسلام الصحيح هو الذي جاء محمد بن عبد الوهاب يدعو الناس إليه وجدده رحمه الله بعدما انطمست كثير من معالمه. فيا لله العجب، فيا لله العجب، كيف يهتدي هؤلاء الكفار جماعات وأفراد إلى معرفة الحق والشهادة به لأهله والثناء على أصحابه والقائمين بالجهاد في سبيله والشهادة بالكذب والعداوة على كل من حاول أن يشوه هذه الدعوة، كما قال أرمانو المستشرق الأسباني حينما قال إن كل ما ألصق بالوهابية من سفاسف وأكاذيب لا صحة له على الإطلاق. فهؤلاء قد شهدوا بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. وهناك عبارة قريبة من عبارة دائرة المعارف البريطانية ومن عبارة أرمانو ومن عبارة المؤرخ النمساوي أو المستشرق النمساوي غولتسيهر في كتابه العقيدة والشريعة، أن غاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. هناك عبارة صريحة للرحالة بوكهارد حيث قال فيها في سطر واحد عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: وما الوهابية إن شئنا. يا هذا كلام بوكهارد، بوكهارد يقول: وما الوهابية إن شئنا أن نصفها. إلا ما هو هذا الوصف عند بوكهارت؟ وهو كافر. يقول: ما الوهابية إن شئنا أن نصفها إلا الإسلام في طهارته الأولى. والله هذا الكلام كان أولى به أهل الإسلام، هؤلاء الذين حاربوا الدعوة وحاربوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وحاربوا هذا التجديد الذي قام به رحمه الله. ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا النقل الرابع عن بوكهارد غاية في الاختصار وغاية في الانتصار لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولعلي أختم بكلام المؤرخ الألماني داكبرت في كتابه عن الملك عبد العزيز الذي صدر في ألمانيا سنة 1953 بالتاريخ النصراني، ونقله إلى اللغة العربية الدكتور أمير رويحة عن الحركة الوهابية، يتكلم في هذا الكتاب حيث قال: وكان لآل سعود إلى جانب سيفهم الذي يستخدمونه في الفتح سلاح معنوي آخر يدينون له بأعظم قسط من نجاحهم، ذلك السلاح من صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هكذا يعبر، وفي الحقيقة هو من فضل الله جل وعلا. يقول: ذلك السلاح من صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد رجال الدين المطاردين في سبيل عقيدتهم. انظروا إلى هذا الوصف الصادق، أن هذا الرجل أوذي وطورد لأجل عقيدته التي هو عليها. ثم قال: والذي لجأ إلى الدرعية عاصمة آل سعود في ذلك الحين، فلقي لديهم الحماية والأمان، وكانت تملأ قلب محمد بن عبد الوهاب فكرة تجديد القوى العربية على أساس ديني ناسبا إلى ابتعادهم عن سيرة السلف الصالح وانقسامهم إلى شيع، وإلى ابتعادهم عن خلقهم العربي الأصيل ناسبا إلى ذلك سبب تلاشيهم الذي جعلهم في متناول النفوذ الأجنبي. ويستمر في كلام طويل حتى قال: فرأى الشيخ أن سبب الإنقاذ هو الرجوع إلى 1 تعاليم الدين المشروعة، 2 تعاليم الدين الصحيح الرسول الصحيحة. فراح يبشر، يعني محمد عبد الوهاب هذا الذي يفهمه على طريقة المبشرين عندهم، قال فراح يبشر بوحي من ضميره وعقيدته. بماذا؟ قال: بمحاربة البدع التي أدخلت على الإسلام عبر العصور الغابرة. الله أكبر، كافر عرف البدع التي دخلت على الإسلام في العصور التي تبقت الشيخ محمد، والذين عادوه يعتبرون هذه البدع إسلاما؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يحكم هؤلاء الكفار على أن هذه التي ألحقت بالدين بدع، وهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم ممن حاربوا الشيخ في عصره وبعد عصره يرونها إسلاما؟ قال: فراح يبشر بوحي ضميره وعقيدته بمحاربة البدع التي أدخلت على الإسلام عبر العصور الغابرة، والضال المضل من تقارير علماء الدين، يعني علماء السوء، علماء الضلالة. يقول: الضال المضل من تقارير علماء الدين، يعني الأقوال الضالة المضلة من علماء السوء في زمان شيخ الإسلام عبد الوهاب. يقول: غير مقيم وزنا إلا لما نص عليه القرآن صراحة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لا يعبأ إلا بما جاء في كتاب الله صراحة، أو ما يمكن نسبته بصورة قاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعوته إلى الكتاب، يعني أن دعوته كانت العودة بالناس إلى القرآن والسنة. ثم قال: وراح يحارب بكل قواه المستمدة من عقيدته الصلبة. ماذا يحارب رحمه الله؟ قال: تقديس الأولياء وجعلهم واسطة بين الله وبين الناس، وصدق والله. والثانية قال: وينادي بهدم الأضرحة ومزارات الأولياء وإزالة معالمها. لماذا؟ اسمعوا عقل هذا الكافر كيف هو، ما أصدقه فيما قال وما أنصف ما قال. قال: وإزالة معالمها اقتداء بالنبي الكريم الذي حارب بدعة تقديس الهياكل وعبادة الأصنام الموروثة من الجاهلية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. معاشر الأحبة، هؤلاء كفار أدركوا حقيقة دعوة الشيخ الصحيحة وشهدوا لها بالصدق، وشهدوا لها بالصفاء، وشهدوا لها بالنقاء، وشهدوا لها بأنها تريد العزة للإسلام والمسلمين والعرب في مقدمة المسلمين، وبأنها تريد أن تعيدهم إلى عصر صدر الإسلام، عصر الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أن ما قام به أعداؤه مما كذبوه ولفقوه عليه إنما هو سفاسف وسخافات وأكاذيب وبهتان. فسبحان الله، هؤلاء كفار أدركوا حقيقة هذه الدعوة وشهدوا لها بهذه الشهادة الناصعة الصادقة النقية التي
كان أولى من يشهد بها من أدرك الشيخ أو قرأ كتب الشيخ. ولكن يا معاشر الأحبة، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونحن اليوم في هذا الزمان معاشر الأحبة نرى دكاترة الآن يتكلمون ويطلعون في القنوات وفي اليوتيوب وفي المواقع، دكتور كذا، ويأتون بالهالة حوله واسمه ومنصبه سطرين وثلاثة أسطر مكتوبة تحت اسمه ألف دال ونحو ذلك، ولم يدركوا من حقيقة الشيخ دعوة الشيخ رحمه الله ما أدركه هؤلاء الكفار. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دكاترة عندهم دكتوراه، بل بعضهم دكتوراه في العقيدة يا معاشر الأحبة، دكتوراه في العقيدة، وهم لا يعرفون حقيقة دعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد الأواب محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأدخله الجنة بغير حساب. هؤلاء عندهم شهادات فقط، ولا ما عندهم في الحقيقة شيء من العلم، كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز شيخ الإسلام في هذا الزمان رحمه الله تعالى، دكاترة عندهم دكتوراه في الشريعة وما عندهم شيء في العقيدة، ما يعرفون من العقيدة شيء، صفر في العقيدة صفر. وصدق رحمه الله، دكاترة في العقيدة والكفار أهدى منهم سبيلا في هذا الباب. ولأجل ذلك يا معاشر الأحبة، أدرك أعداء الدين حقيقة هذه الدعوة فكادوا لها وحاربوها وتألبوا عليها من قديم الزمان، من عهد الشيخ وإلى يومنا هذا، بل أقوى من استطاعوا استفزازه في حربها هم الترك، الدولة التركية. وليس هذا بغريب اليوم يا معاشر الأحبة، فأصله قديم، وسأنقل لكم شهادة عن بعض الكفار تثبت ذلك. فهذا المؤرخ الفرنسي المشهور سيديو الذي نقلنا عنه بالأمس يقول إن إنجلترا وفرنسا حين علمت بقيام محمد بن عبد الوهاب التميمي وابن سعود وبانضمام جميع العرب إليهما، لأن قيامهما كان لإحياء كلمة الدين، خافتا أن ينتبه المسلمون فينضموا إليهما وتذهب عنهم غفلتهم ويعود الإسلام كما كان في أيام عمر، فيترتب على ذلك حروب دينية وفتوحات إسلامية ترجع أوروبا منها في خسران عظيم. فحرضتا، يعني إنجلترا وفرنسا حرضتا الدولة العلية يعني الدولة التركية في ذلك الزمان على حربهم، وفوضت ذلك إلى محمد علي باشا. ابحثوا عن هذا الكلام في الانترنت وستجدونه على الشبكة العنكبوتية، عن هذا المستشرق سيديو في كتابه، هذا المؤرخ الفرنسي سيديو في كتابه السابق ذكره بالأمس. فسبحان الله العظيم، ليس ذلك بغريب على الدولة التركية، إذ من أول يوم تولت حرب هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية نيابة عن الدولة البريطانية ودولة الفرنجة التي هي دولة فرنسا، فإن فرنسا محرفة عن الكلمة القديمة اللاتينية فرانكا، وفرانكا معربة قديما عندنا عن كلمة الفرنجة، فالفرنجة هي الفرنكة وفرنكة هي فرنسا. فالدولة التركية حينما قامت بحربها على هذه الدولة الإسلامية، دولة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وهي دولة الإسلام والسنة، دولة القرآن والسنة، دولة التوحيد والإيمان الصافي النقي الذي تركنا عليه الصلاة والسلام، حينما قامت هذه الدولة قامت بسبب تحريض إنجلترا وفرنسا لها، فهي تحارب بالنيابة عن الكفار تحارب المسلمين. وهذه شهادة أحد أعلام هؤلاء على أنفسهم، شهد شاهد عليهم من أنفسهم ومن أهليهم. فليس بغريب أن تستمر الحرب إلى يومنا هذا، والآن التركية تقوم مقام التركية الأولى في حرب الدولة الإسلامية الدولة السعودية في هذا العصر، كما كان حال سلفها الدولة التركية القديمة حاربت الدولة السعودية والدعوة الإسلامية في عهد الدولة السعودية الأولى في عهد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. فلا يستغرب ذلك على هؤلاء الوارثين لأولئك الهالكين، فلكل قوم وارث. والعجب كل العجب أن تجد من ينتسب أو بعض أقول بعض ولا أعمم، بعض من ينتسب إلى هذه البلاد يلجأ إلى أعداء الدعوة الإسلامية ويرى كل بلاء في تلك البلاد، ومع ذلك لا يهزه ذلك ولا يغير منه شعرة، يرى الشرك بالله الأكبر والأصغر، يسمعه ويراه، ويرى المنكرات المأذون لها والمشرع لها، ويرى المحرمات والموبقات المرخص لها، ومع ذلك كله لا تزال هذه عندهم هي الدولة التي ستعيد للإسلام نقاوته وقوته وجدته. والإسلام القائم عندنا لا يرونه شيئا بل يذمونه، وبعضهم يتبرأ إلى الله منه ويخاصم أهله ويحارب أصحابه. فلا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلامة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولن يضرون بإذن الله تبارك وتعالى شيئا. قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم فضل أعمالهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين، إلى آخر الآيات. أيها الإخوة في الله، لعلي أختم بهذه النقول عن الكفار العقلاء المنصفين في الشهادة لدعوة هذا الإمام المجاهد في سبيل الله المجدد الأواه رحمه الله تعالى. وأنا عمدت إلى ذلك وتعمدت النقول عن الكفار ليكون حجة على الكفار من بني جلدتهم، ويكون أقوى حجة على من ينتسب إلى الإسلام فضلا عن العلم من المسلمين، حيث يحاج بأقوال الكفار والمشركين الذين عرفوا حقيقة الدعوة هذه الصافية النقية مع بعدهم، وهؤلاء لا يزالون يتغافلون عن ذلك أو يتجاهلون ذلك كله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أنصار دينه، وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.